السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الروضة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وكنت في آخر لقاء مع حضراتكم أتحدث عن الإجهاض وصوره وأحكامه، وتحدثت في لقاءين عن ذلك، وهذا اللقاء الثالث عن تكملة الإجهاض وصوره وأحكامه. وتوقفت في اللقاء الماضي بأن المسألة خطيرة، بأن المسألة قتل نفس، وقتل النفس من الأحكام الخطيرة جدا. يعني إن أول شيء يقضي الله سبحانه وتعالى فيه بين العباد الدماء، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل القتل كبيرة من الكبائر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات التي بسببها يوبقه الله سبحانه وتعالى في النار، عياذا بالله سبحانه وتعالى. فتكلمنا عن بعض صور الإجهاض، ووقفت إلى صورة الإيدز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. الإيدز، لو أن الطفل مصاب بالإيدز، الجنين مصاب بالإيدز، هل يا ترى يجوز لنا أن نجهضه ولا لا يجوز لنا أن نجهضه في هذه الحالة؟ يسمى هذا المرض الخطير، وهو عبارة عن انهيار لمناعة الإنسان الطبيعية. مرض الإيدز باللغة الإنجليزية كلمة إيدز، وبالفرنسية يسمون هذا المرض سيدا. سيدا هو الإيدز أو الإيدز. هذا المرض عبارة عن انهيار للمناعة الطبيعية للجسم، نقص في المناعة المكتسبة للجسم. مشكلة خطيرة، وما أعلن قوم الفاحشة قط إلا ظهر فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المرض الخطير، منظمة الصحة العالمية بتقول بأنه اجتاح إلى الآن فوق 28 مليون، فوق 28 مليون ماتوا بسبب هذا المرض، وأصيب به 40 مليونا على ظهر الأرض. تخيل، مسألة خطيرة. هذا المرض بينتقل، ممكن الأم تكون مصابة وتحمل فتكون سببا في إصابة جنينها. أصل هذا المرض وأصل سببه الشذوذ الجنسي، الزنا. 90% من المصابين بهذا المرض بسبب الزنا، عياذا بالله. نعم والله العظيم، ما حرمت الشريعة شيئا إلا بسبب أنها فيها ضررا، وما أباحت شيئا إلا بسبب أن فيها النفع. الدين مبني على المصالح، في جلبها والدرء للقبائح. حينما يحرم الله عليك شيئا، لم يرد رب العالمين أن يضيق عليك، إنما أراد رب العالمين أن يوسع عليك، أن يسلمك، أن يحفظك سبحانه وتعالى. وما أباح الله سبحانه وتعالى لك شيئا مضرا أبدا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا المرض الخطير، 90% منه بسبب الزنا، بينتقل. ممكن الأم إن أصيبت بسببها يصاب الجنين، ممكن ينتقل هذا المرض عن طريق نقل الدم، ممكن ينتقل هذا المرض عن طريق الأجهزة غير المعقمة لمرضى الغسيل الكلوي. واحد أكرمكم الله، ولا امرأة ذهبت تغسل
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. الغسيل الكلوي هذا والأجهزة غير معقمة، لا تعقم من واحد إلى الثاني ويكون الأول مصاب تتسبب في إصابة من بعدها. أيضا الإبر، إن تستخدم إبرة ملوثة من إنسان مريض إلى غير مريض. إذن هناك أسباب لإصابة هذا المرض. كيف نواجه هذا المرض؟ نواجه هذا المرض أننا نبين للناس مخاطر الفواحش، أننا نبين للناس خطر الزنا، أن الناس يبتعدون عما حرم الله سبحانه وتعالى ولهم سعة فيما أباح رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن مسألة التي أريد أن أتحدث فيها، لو أصيب جنين بسبب أمي أو بأي سبب آخر، أصيب جنين بمرض الإيدز، عرف ذلك الأطباء أو الطبيبات، هل يجوز لأمه أن تجهض هذا الجنين أم لا يجوز؟ المسألة عند فقهائنا عليهم رحمة الله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو أن يعرف ذلك بعد نفخ الروح فيه، فإن كان ذلك بعد نفخ الروح فيه فنقول لا يجوز الإجهاض. لماذا لا يجوز الإجهاض؟ هذا عند قول جماهير العلماء. يا أخي ده مرض إيدز، يا أخي هذا قتل نفس، هل يجوز لنا لمريض الإيدز لأنه مريض بالإيدز نأتي برصاصة فنقتله ونقول ده مريض بالإيدز؟ جواب لا، هذا نفخ فيه الروح الآن، هذا حي الآن، كيف نقول بجواز الإجهاض؟ كيف نقول بجواز قتله؟ كيف نقول بجواز إسقاطه؟ ثم إن الطب في كل يوم جديد ربما يظهر شيء في علاجه، ربما يكون التشخيص غير دقيق، ربما رب العالمين سبحانه وتعالى يغير في الأمر شيء، فالأمر بيديه سبحانه وتعالى، وهذا الأمر ممكن يدخل العبد على تسخط على قدر الله. إنسان أصيب بمرض أو ابن أصيب بمرض أو في شيء، خلاص ارضى يا أخي بما قدره الله لك، ارضى يا أختي بما قدره الله سبحانه وتعالى لك. بناء على ذلك إذا نفخت الروح في الجنين حتى ولو أصيب بالإيدز لا يجوز إسقاطه. لما؟ لأنه قتل نفس. لما؟ لأن الطب فيه جديد في كل يوم. لما؟ لأن هذا سيكون من التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. بناء على ذلك ذكر جماهير الفقهاء المعاصرين في هذه الحالة، قالوا بعدم جواز الإجهاض بعد نفخ الروح. كأنك تريد أن تقول شيئا في المسألة قبل نفخ الروح. نعم المسألة فيها خلاف قبل نفخ الروح، يعني من العلماء من جوز إن علمنا بأن هذا الجنين قبل نفخ الروح فيه، إن علمنا أنه قد أصيب بالإيدز من العلماء من جوز أن يجهض هذا الجنين، ومن العلماء من حرم. يعني هناك من جوز ومن حرم حتى قبل نفخ الروح. طب والصواب من أقوال العلماء؟ يا إخواني كما ذكرت مسألة الإجهاض هذه ليست سهلة، ليست سهلة إن أي إنسان يخرج ويقول يجوز الإجهاض، يجوز الإسقاط، يجوز كذا، يجوز كذا. هي يا إخواني هذه نفس، أو هذه ستقول لنفس، هذه حياة، حياة الإنسان غالية لا يمكن أن نهدرها. والأمراض رب العالمين يبتلي بها عباده ليرفع الدرجات، ليحط الخطيات، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا أصاب منه، إذا أحب الله عبدا أصاب منه. ولذلك حتى في هذه الحالة اختلف العلماء، والأحوط والأبرأ أن نكون مع الذين قالوا بأنه لا يجوز الإجهاض في هذه الحالة. حتى في هذه الحالة نعم لا يجوز الإجهاض حتى قبل نفخ الروح للمصاب بالإيدز. يبقى إذا نتركه هذا سيموت وسيكلفنا أعباء مالية. يا أخي إن الأموال وإن الدنيا بما فيها لا تساوي حياة الإنسان، والله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه. فلا ندري ما الجديد في الطب، ولا نريد أن نتسخط على قدر ربنا سبحانه وتعالى. هذا من البلاء، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء. والله العظيم أحيانا يقولون بأن هذا الطفل مشوه وينزل الطفل غير مشوه. أحيانا تحدث، أحيانا تحدث. إن كانت المسألة كذلك فلماذا لا تعتمد قلوبنا على ربنا سبحانه وتعالى وأن نتوجه لله؟ فهو سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. فمسألة الإجهاض يا إخواني وأخواتي خطيرة، ليست بسهولة أن نقول يجوز الإجهاض في هذه الحالة أو يجوز للمرأة أن تسقط في هذه الحالة. ده الحكم الذي ذكرته الآن خطيرا، يعني الجنين لو أصيب بالإيدز لا يجوز على الراجح إجهاضه لا بعد نفخ الروح ولا قبل نفخ الروح. على الصحيح من أقوال العلماء الجواب نعم، فما بالكم بمن يجهضون بعقولهم ويجهضون بهواهم ويتقدمون على هذه الفعلة ولا يعلمون أنهم في يوم من الأيام سيقفون بين يدي الله، يسألهم عن الصغيرة والكبيرة، يسألهم عن الحقيرة والعظيمة. إن كان حلالا فحساب، وإن كان حراما فعقاب. بعض الناس يظن أنها صغيرة، والله يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. ذكر الصغيرة قبل الكبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مسألة أخرى وصورة أخرى من صور الإجهاض، هل يجوز الإجهاض لإنقاذ حياة الأم؟ شيء من اثنين، إما الأم وإما الجنين. هل في هذه الحالة يجوز لنا أن نجهض أم لا يجوز لنا أن نجهض؟ إن كان قبل نفخ الروح وكان الجنين يعرض حياة الأم للخطر فآنذاك نقول بأنه إلى الآن لم ينفخ فيه الروح، وحياة الأم أولى، وحياة الأم هي الموجودة، وهذا ضرر عليها وإفساد على لحياتها، بل ربما يسبب فقد حياتها. فإن كان الأمر كذلك فجماهير العلماء والمجامع الفقهية قالت بأن الإجهاض لإنقاذ حياة الأم، اسمع اسمع واسمعي، قبل نفخ الروح، يعني قبل 4 أشهر، قبل نفخ الروح فيه يجوز. طب وبعد نفخ الروح؟ خلاف. حتى وإن كان سيسبب خطرا على حياة الأم، قالوا نعم، حتى وإن كان سيسبب خطرا على حياة الأم. اختلف فقهاؤنا وعلماؤنا عليهم رحمة الله لهذه الدرجة، نعم لهذه الدرجة. ده كان من شيوخنا الأفاضل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا نفخ الروح في الجنين وكان بقاء هذا الجنين يهدد حياة الأم بالخطر، كان يفتي الشيخ رحمه الله بعدم جواز الإجهاض في هذه الحالة. طب لماذا يا شيخ؟ يقول هذا حي وهذه حية، لماذا تقدمون الأم على جنينها؟ قالوا بأن حياة الأم متيقنة، حياة الجنين قال هي أيضا متيقنة. حياة الجنين نفخ فيه الروح يتحرك الآن ونعرف هذا، لا تقل بأن حياة الجنين مظنونة ولا موهومة، هذا تكلم به قبل نفخ الروح. أما الآن نفخ فيه الروح لهذه الدرجة. كان يفتي شيخنا العثيمين عليه رحمة الله يقول حتى وإن كان الإجهاض سيسبب خطرا على حياة الأم، إن كان بعد نفخ الروح لا يجوز. ليه؟ هل يجوز أن أقتل إنسانا لأبقي إنسانا آخر؟ ما ده إنسان حي وده إنسان حي. ثم كان الشيخ رحمه الله وغيره ممن يقولون بهذا القول كانوا يقولون بأن موت الأم مظنون، الأجل بيد الله سبحانه وتعالى، وحياة الجنين متيقنة، فكيف تقدمون المظنون في مسألة أنه ممكن الأم تموت أو الأمة تموت؟ هذا مظنون، ولعله ربما يكون في بعض التشخيصات من الأوهام. كيف نقول بجواز الإجهاض والجنين يتحرك ونقول اجهضوا هذا الجنين ولا أسقطوا هذا الجنين؟ هذه وجهة نظر لبعض العلماء. نحن قلنا بأن لإنقاذ حياة الأم قبل نفخ الروح يجوز، لأنه إلى الآن الروح لم تنفخ فيه، فحياة الأم أولى. لكن بعد نفخ الروح خلاف بين العلماء، من العلماء من يمنع ومن العلماء من يبيح. كان الشيخ جاد الحق الله يرحمه رحمة واسعة، مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، أباح الإجهاض في هذه الحالة، أباح الإجهاض في هذه الحالة. ومجمع الفقه الإسلامي بجدة أيضا تكلم في هذه المسألة. لكن يا إخواني لما تكلموا حتى بعد النفخ الروح يجوز الإجهاض، أفتى بذلك الشيخ جاد الحق ومجمع حزب الأزهر والمجمع الفقهي بجدة، أفتوا بذلك. طب لماذا؟ قال بس وضعوا شروطا. قالوا لازم المسألة، لا نقول بأنها تهدد حياة الأم تهدد حياة الأم، لابد أن نسمع من الأطباء إلى أي مدى بقاء الجنين سيهدد حياة الأم، إلى أي مدى، يعني هل سيقضي على حياة الأم أم سيسبب ضررا ممكن يعالج أو نحو ذلك في الأم. لابد أن نعرف أن المسألة متيقنة عندهم لما وصلوا إليه من العلم في ضرورة معينة، نثق في كلام من يخبرنا من الأطباء، ليس مع أي طبيب ولا أي طبيبة، ممن نثق في علمهم وهم خبرة في هذا المجال. لذلك وضعوا قيودا وشروطا، كل ذلك يدلنا على أن الإسلام يحفظ النفس الإنسانية، على أن الإسلام لا يبيح إهدار الدماء، على أن الإسلام يحفظ الأنفس، على أن الإسلام يحفظ الأنفس. من العلماء من حرم مطلقا وقال هذا تعد على نفس، وأما موت الأم فهذه مسألة مظنونة، ومن العلماء من أباح هذه المسألة. نعم هذا القول فيه وجهة نظر الذين قالوا بالإباحة، كما أن الآخر له وجهة نظر. ومثل هذه المسألة ليس مثلي يفصل فيها، وإنما أنا أنقل لكم كلام العلماء لتعلموا خطورة المسألة. الآن أم غضبت، امرأة غضبت من زوجها وهي حامل منه، تحاول أن تجهض جنينها، تخيلوا بهذه السهولة وبهذا اليسر. رجل ليس بهواه أن مرته تحمل، الآن يقول لها أنزلي وأسقطي هذا الجنين. الآن المسألة كثير من الناس توسع فيها توسعا، يسألون عنه بين يدي الله، يسألون عنه بين يدي الله، ولذلك المسألة خطيرة. طب في مثل هذه المسألة نحن مع الإباحة ولا غير الإباحة؟ الصراحة المسألة فيها تردد، ولعلنا نقول بإن المسألة إن كان فيها يقين عند الأطباء ومن أطباء ثقة وضرورة والأمة هتموت ونحو ذلك، نقول حياة الأمة أولى، وهذه مفسدة عليها، وإنقاذ الأم أيسر بكثير على الأطباء من إنقاذ الجنين. أضحي بالأم عشان الجنين وممكن لا أدرك الجنين، إنقاذ الأم أيسر عليهم من إنقاذ الجنين. إذن لأنه الأيسر ولأنه الأولى، ممكن أقول بكده. لكن كلام سمعنا الكلام يعني متردد بين الأطباء، في خلاف بين الأطباء، هذا يقول يهدد وهذا لا يقول يهدد، وما فيش، وهذا مشهور بخبرته وهذا مشهور بعلمه وخبرته ونحو ذلك، يبقى أنا ذاك نمنع المسألة ونقول لا يجوز يا جماعة، أنتم ما اتفقتم على شيء، أنتم ما اتفقتم على شيء، ونحن لا نستطيع أن نفتي بمسألة كهذه تتعلق في رقابنا بين يدي الله سبحانه وتعالى بهذه السهولة وبهذا اليسر. يبقى إذن خلاصة المسألة في مسألة الإجهاض لإنقاذ حياة الأم أنها إن كانت قبل نفخ الروح فهي جائزة، أما بعد نفخ الروح فيها خلاف بين العلماء. إن وثقنا في الأطباء وكانت ضرورة ملحة وبالفعل وكانت ستهدد حياة الأم وهذا متيقن عندهم، آنذاك ممكن يقال بأن الصواب ما ذهب إليه الشيخ جاد الحق رحمه الله ومجمع البحوث الإسلامية ونحو ذلك. وممكن إن كان في تردد أن نقول بأن القول الذي قاله شيخنا العثيمين رحمه الله ومن معه في هذه المسألة يكون أقوى. أعود إلى صورة ثالثة، يبقى تكلم عن صورة الإجهاض في حالة الإيدز وصورة الإجهاض لإنقاذ حياة الأم. هناك صور كثيرة لمسألة الإجهاض، منها أيضا الإجهاض دي هذه مسألة يعني كثير من الناس يتكلم عنها. لا يقول أنا لا أريد أولادا، خلاص لا أريد أولادا، ويريد أن يكتفي بذلك. أواني وأخواتي، الشريعة الإسلامية شريعة حثت على التكاثر. من أين نأتي لهم بأموال، ومن أين نأتي لهم؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اعقلها يا عم شيخ وتوكل. ما هذا هو العقل؟ هذا الذي في كتاب ربنا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياهم وإياكم. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. هل يجوز للإنسان أصلا أن يحدد النسل؟ أنت بتتكلم على تحديد نسل ولا على تنظيم نسل؟ لا، أنا بتكلم على تحديد. لا، ما تقولش مسألة تحديد دي ليست لي ولا لك. تحديد إيه يعني؟ يعني أنا أريد ولدين فقط، أو ولد وبنت وانتهينا. فأنت لا تدري هل سيبقى ولدك، هل ستبقى بنتك. ربما أنت تريد ولدين، زوجتك أتت بتوأم، أتت بأكثر من طفلين. سبحان الله، أنا في مرة من المرات قصصت قصة حدثت لأحد الناس على أرض الواقع. رجل كان يعمل قبطانا على سفينة، وله ولد وبنت، وأراد ألا تنجب زوجته مرة أخرى، وقال لامرأتي هذا يعني خلاص كده واكتفينا كده والحمد لله، الله رزقنا بولد وبنته خلاص. هي قالت لا. وعلى فكرة يا جماعة، الولد حق للأب وحق للأم، يعني ليس الرأي في مسألة الأولاد للأب فقط ولا للأم فقط، من حقها الإنجاب ومن حقك الإنجاب. فينبغي ألا يجور حق الزوج على الزوجة، وألا تجور حق الزوجة على الزوج، إنما المسألة عند أهل العلم، هذا له حق وهذه لا حق. المهم إن هذا الرجل لما علم أن زوجته رفضت، اتفق مع طبيب، ولا أتكلم الآن في مسألة أن المرأة تذهب عند طبيب ولا لا تذهب عند طبيب، لأن الأصل أن هي تعالج عند طبيب، إلا في حالات معينة عند الحاجة معينة بيجوز، لأنه زيادة في الخبرة، زيادة في العلم، لا يوجد مثل هذا التخصص أو نحو ذلك. فذهب لطبيب وقال له أنا أريد ألا تنجب امرأتي مرة أخرى، فأريد منك أن آتي بها إليك تكشف عليها وتقول لها أنت عندك مشكلة، وتدخلها غرفة العمليات وترفع الرحم، تشيل الرحم، يبقى ما فيش خلفة. واتفق مع الطبيب على هذا. وعلى فكرة هذه مسألة في منتهى الخطورة. أي عضو يا إخواني في الإنسان يكون واحدا فيتلفه العبد آخر، يعتدي على عبد فيتلفه، هذا فيه دية العبد كاملة. يعني الاعتداء على مثل هذه المسألة فيها دية المرأة كاملة، فيها بمقدار 50 من الإبل. اضرب 50 في 3 في 3000 الآن تقريبا، يعني بحوالي 150 ألف جنيه مصري. واحد مسك لسان التاني راح قطعهوله، اللسان هو واحد بس، يبقى ده في الدية كاملة، إن كان رجل 100 من النياق، وإن كان أنثى 50 على تفصيلات الشرع، طالما العضو واحد. أما إن كان عندي منها 2 يبقى بيتقسم عليها الدية وهكذا. تخيلوا في مسألة زي دي، يقول لها لامرأتي أنت مريضة وأنا أرى وجهك مصفرا، هي تنظر لنفسها، قالت أنا لا أشعر بشيء، قال لا أنا لابد أن أطمئن عليك ونذهب عند الدكتور. وأخذ زوجته للدكتور، والدكتور قال إحنا لابد أن نعمل تحليلات، وأدخل المرأة في موال وضحك على المرأة، ودخلت إلى غرفة العمليات وهي مسكينة لا تدري الاتفاق الذي بين زوجها وبين الدكتور، وبالفعل عملية ورفع الرحم. وقدر الله سبحانه وتعالى الأب والأم والولد والبنت على شاطئ من الشواطئ يعني بيصيفوا. الولد والبنت نزلوا إلى البحر بيسبحوا في البحر، قدر الله سبحانه وتعالى أن يغرق الولد والبنت في وقت واحد، فقد الابن وفقد بنته. مصيبة مصيبة. الأم بقت مش عارفة تعمل ايه بعد أن هدأت، يعني قدر الله ما فيش خلفة تاني بعديهم. فانطلقت إلى طبيبة وبدأت تسأل، يعني ما فيش خلفة عندي ليه؟ يعني فقدت الابن والبنت، تريد أن الله سبحانه وتعالى يرزق غيرهما. فقالت لها الطبيبة أنت لا يمكن أن تحملي. قالت لها لما؟ قالت أنت امرأة رفعت الرحم. بدأت المرأة تتذكر رفعت الرحم إمتى إمتى، تذكرت الموقف. واجهت الزوج اعترف، صممت ألا تعيش معه بعد اليوم، فطلقت. فقد أبناءه وفقد زوجته، أثر ذلك على عمله وعلى تركيزه في عمله، ففصل من العمل. ليه يا جماعة؟ الرزق بيد الله. انت بتتكلم على تنظيم نسل، في تنظيم، نظم النسل عشان مثلا في اجهاد على المرأة وتعب على المرأة. لا، مش احنا لا نريد ان المرأة تتعب ولا صحتها تتعب ولا تتدهور ولا شيء ممكن يتسبب في تعب للرضيع الموجود، ان المرأة تحمل حملا من بعد حمل. لا 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 لا, لا نقول بهذا. نظم، ما فيش مشكلة في التنظيم، لكن تقول لي حدد ولد اثنين ثلاثة، مش بتاعتك انت دي، ده رزق ربنا سبحانه وتعالى لك. والتنظيم هذا حينما تكلم عنه العلماء تكلموا بشروط، وضعوا شروطا رحمة الله عليهم لذلك. الشرط الأول وهو الشرط الأساسي في المسألة، قالوا أن يكون هذا التنظيم لحاجة. يعني إيه لحاجة؟ يعني حاجة تعتبر شرعا. يعني مثلا المرأة لو حملت حملا من بعد حملها تتعب، سيسبب هذا مثلا تعبا للرضيع، ويعرف ذلك عن لأن لا شك أن المرأة إذا حملت بيؤثر ذلك على لبنها مع الرضيع. نعم لا يؤثر في الشهور الأولى كما يقول الأطباء على لبنها، لكن بعد ذلك سيؤثر، هيبقى في رضاعة ولا في حمل. فالمسألة يا إخواني، قالوا لازم أول شرط لجواز التنظيم الحمل ده، ومسألة تنظيم الحمل، قالوا أن يكون لحاجة، الحاجة دي تكون معتبرة من الناحية الشرعية. طب مسألة خوف من الرزق؟ لا، خوف من الرزق دي لا. واسمع الشروط. أول حاجة أن يكون لحاجة، خوفا على صحة المرأة، خوفا على صحة الرضيع أو نحو ذلك. اثنين، قالوا أن يكون باتفاق الزوجين. شوفوا كلام العلماء وكلام الفقهاء، لماذا باتفاق الزوجين؟ قالوا لأن المرأة لها حق في الإنجاب كما أن الرجل له حق في الإنجاب. أن يكون باتفاق الزوجين، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، ألا تكون الوسيلة مؤبدة. يعني الوسيلة اللي هتاخذها المرأة في التنظيم مش وسيلة مؤبدة. إمتى وسيلة مؤبدة؟ عياذا بالله دخل في الرحم سرطان ولا نحو ذلك فيرفعوا الرحم، ماشي، لكن في الأصل عمليات رفع الرحم بلا سبب لا تجوز، لأنها تناقض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم أو مباهن بكم الأمم يوم القيامة. لذلك قال العلماء ألا تكون بوسيلة مؤبدة. يبقى إذن لحاجة تعتبر شرعا، باتفاق الزوجين، قالوا ألا تكون الوسيلة مؤبدة، قالوا ألا تكون خوفا من الرزق. تبقاش الموضوع خوفا من الرزق، ليه؟ لأن الله نهى عن ذلك، قال في آية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقال في آية أخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يبقى إذن العلماء عليهم رحمة الله اشترطوا شروطا، ألا تكون الوسيلة مضرة ونحو هذا. يبقى إذن في ضوابط للمسألة. إحنا بنتكلم الآن على مسألة الإجهاض من أجل التحديد، الإجهاض من أجل التحديد. لذلك واحد مسألة بعد نفخ الروح، نفخت الروح، فالأب بيقول أنا مش عايز الابن ده، اجهض سقطي، الأم مش عايزاه. أفتى علماؤنا بعدم الجواز، أفتى بذلك المجمع البحوثي الإسلامية في الأزهر، أفتى بذلك الشيخ جاد الحق، أفتى بذلك الشيخ أبو زهرة محمد أبو زهرة الله يرحمه، أفتى بذلك مجموعة كبيرة من أهل العلم عليهم رحمة الله بمنع هذه المسألة، لأن لا تجوز. ليه؟ اعتداء على جنين من أجله. وبعدين يا جماعة، طيب ده لو كان بعد نفخ الروح، قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح خلاف بين العلماء، من العلماء للأمانة العلمية، أنا بقول إن خلاف بين العلماء قبل نفخ الروح ده للأمانة العلمية، لأن بعض الناس قاس المسألة على العزل، قال زي ما هو إلى الآن لم ينفخ الروح، يعني لسه المرأة حامل في شهر ولا في 15 يوم ولا في شهر ونص ونحو ذلك، وزوجها يريد أن يجهضها أو نحو ذلك. من العلماء من جوز هذا وقال هذا قياسا على العزل، بس هذا قياس مع الفارق. العزل حتى وإن سلمنا بأنه يجوز، مع أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، بنقول مع جواز العزل هذا الماء لم يكن في المرأة، لكن الذي نتكلم عليه الآن في المرأة وتكون منه الجنين وأصبحت المرأة حاملا، فكيف نقيس هذا على ذاك؟ لذلك الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه لا يجوز. ما الغرض الذي أنا أريد أن أحدد الناس؟ يا أخي هذا رزق الله، أنا خايف من الأرزاق يا إخواني، والله العظيم والله العظيم، في بعض الدول، في بعض الدول بيطلع عندهم، أنتوا تتخيلوا أن في أمريكا بيهضروا قرابة كل عام بربعمائة مليون دولار بطاطا من الزرع، عارف ليه؟ مش عايزين سعرها يقل، ناس بتموت من الجوع، بيخزنوا بعض الـ الأشياء تخزين لأجل غير مسمى، بعض الـ الأشياء بيرموها في البحار والأنهار عشان لو إنهم نزلوها الأسواق هترخص الأشياء، هم مش عايزين يرخصوا الأشياء. يعني يبقى في ناس بتهدر نفقات وأطعمة، وناس بتقول لي أنا عايز أجهض عشان أنا خايف إن الجنين ده فين الرزق بتاعه، فين الرزق بتاعه؟ الذي خلق هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، الرزاق ورب العالمين جل جلاله. وأنا ضربت مثالا قبل ذلك بمسألة في منتهى الخطورة، فرخ الغراب أكرمكم الله يسمى بالبغاث، الغراب بيبيض، الغرابة لما بتجلس على بيضتها ويأتي أوان خروج جنينها من البيضة، أول ما بيخرج أنتم تعلمون أن لون الغراب ذكر أو أنثى أسود، بيخرج الفرخ البغاث عليه شحمة بيضاء، لدرجة أن أمه الغرابة أول ما ترى البغاث اللي خرج من البيضة عليه شحمة بيضاء تظن أنها جلست على بيضة بخلاف بيضتها، مش مقتنعة أن هذا هو ابنها، مش مقتنعة فتبعد عنه. يأتي الأب فيرى مش مقتنع أن ده ابنه، تخيل الأب والأم يبتعدوا عن البغاث وهو لسه خارج من البيضة، لا يستطيع أن يطير ولا أن يسير ولا أي شيء، كيف سيأكل؟ كيف سيشرب؟ كيف سيعيش؟ وهم لا يقدمون له أي شيء في أيامه الأولى، إلا أن الله سبحانه وتعالى يخلق كل فرخ غراب البغاث هذا برائحة على بدنه، هذه الرائحة تنتشر لمساحة معينة حوله، تجذب هذه الرائحة نوعا معينا من أنواع الديدان نحو مصدر الرائحة، تبدأ الديدان دي تتوجه إلى مصدر الرائحة، يبدأ وهو بغاث ينقر بمنقار حوله فيأكل، إلى أن يكبر شيئا فشيئا فيأخذ شكل الغراب العادي، تحن عليه أمه ويحن عليه أبوه بعد ذلك. طيب من الذي رزق فرخ الغراب بغير أب وبغير أم؟ الذي رزق هذا البغاث ينسى الإنسان؟ ينسى الآدمي الذي قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله. مش عليك أنت، مش عليك أنت سبب وأنا سبب، مش عليك أنت. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ربنا سبحانه وتعالى أين هي، أين تخزن غذاءها، أين تضعه، أين المستقر وأين المستودع، كل ذلك في كتاب مبين في اللوح المحفوظ. لذلك إخواني وأخواتي، مسألة إن احنا نجهض من أجل تحديد الناس قبل نفخ الروح بعد نفخ الروح على الصواب من أقوال العلماء، هذا يمنع، هذا يمنع. وقد خرجت الفتاوى من الأزهر بهذا، والله يرحمه رحمة واسعة، كان ممن يرى تحريم ذلك الشيء، جاد الحق الله يرحمه رحمة واسعة، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أفتى فتوى بحرمة ذلك، بحرمة الإجهاض في هذه الحالة. وبناء على ذلك نقول بأن الفتوى على هذا. يبقى تكلمت عن صورة الإجهاض مع الإيدز، وصورة الإجهاض لإنقاذ حياة الأم، وصورة الإجهاض في تحديد النسل. هناك صورة أخرى، ما حكم الإجهاض لسلامة الرضيع، الطفل الرضيع، حملت وعندها طفل الرضيع؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها، يكثر السؤال عنها، إن هي حملت ولسه بترضع. وطبعا دي يعني مشكلة، إنه كيف سيكون مع الجنين بيأخذ منها غذاء، وكيف مع الرضيع، وهذا يؤثر لا شك على لبن الرضيع، لا يؤثر في الشهر الأول ولا في الثاني ولا نحو ذلك، لكن بعد ذلك يؤثر. فلا الرضيع سيرضع رضاعة كاملة تفيده، ولا الجنين سيأخذ ما يفيده. بناء على ذلك ترى إن هذه المسألة مثلا عند الأطباء مشكلة، كيف تحمل وهي ترضع؟ لذلك ينصح الأطباء والطبيبات ألا تحمل المرأة في فترة الرضاعة حتى يرضع الطفل رضاعته الكاملة ويستوفي الرضاعة. لكن لو حدثت، لو حدث وحصل مسألة إن الرضيع موجود والجنين موجود، إيه الحكم؟ للأمانة العلمية، الأحناف وبعض الشافعية يجوزون الإجهاض لهذا الغرض سلامة للرضيع. يعني في قول عند الأحناف بكده، وفي قول عند الشافعية بكده بالجواز. لكن في مؤتمر الرباط سنة 1971 لما اجتمع علماء من الأمة وسمعوا كلام الأطباء وبدأوا يقرروا المسألة، أفتوا بعدم الجواز. طب ليه يا جماعة تفتونا بعدم الجواز؟ قالوا إحنا لا نحفز الحملة في هذا التوقيت، إن حدث لا نقول بالإجهاض. ليه يا جماعة لا تقولوا بالإجهاض؟ قالوا لأن ممكن الآن هناك وسائل لتعويض الرضيع لبن أمه. أنا أعلن يا إخواني إن ما فيش شيء يعوض لبن الأم، ولذلك أطباء اليوم يستطيع الطفل أن أول 6 أشهر من حمله جرعة، أعتقد إن اللبن بيتغير في الأشهر، الفيتامينات بتاعته تلائمه. إلا أنني علمت وقرأت بحثا لبعض الأطباء أن اللبن يتغير في اليوم الواحد، سبحان الله، يتغير بمكوناته من حين لآخر على حسب ما يلائم هذا الطفل لبناء جسده بناء صحيحا. تعرفين اللبن الصناعي العادي بتاع اللبن الصناعي بتاع الرضيع، بعض النساء بيستخدمنه عشان توفر على نفسها وما ترضعش الولد، دي مشكلة كبيرة، في بعض الأخوات بيفعلنها. هذا اللبن فيه خمس مكونات، خمس أضعاف مكونات لبن الأم. عارفين يعني خمس أضعاف؟ يعني معدة الطفل لا تتحمل هذا. مش معنى كده أن ده زيادة خير للطفل، لا، المعدة لا تتحمل. عشان كده تبص تلاقي الدكاترة الله يبارك فيهم اللي هم في دين وتقى وأمانة علمية، يجي واحد يشتري منه، حتى الصيادلة تيجي تشتري منه العلبة بتاعت لبن الرضاعة، يقول لك ليه انت مع، انت مع ايه المانع من الرضاعة الطبيعية، وكأنه بيحيلك الى الرضاعة الطبيعية، وما يرضاش يبيع الا فين، الا لما يجد بالفعل ان في ظروف معينة لبن الام مضر، الام مصابة بمرض معين او نحو ذلك. يعني في ناس عندها امانة. عشان كده بنقول ان انا نعلم ان لبن الام لا يغني عن شيء، لكن في اشياء خرجت نستطيع أن نكفي بها الرضيع. بناء على ذلك رأى فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله، خصوصا في هذا المؤتمر الذي ذكرته لكم، بأن بناء على وجود أشياء تعويضية من الفيتامينات ونحو ذلك ممكن نعوض بها الطفل، قالوا بناء على ذلك لا نجوز الإجهاض. أنا ذكرت لكم في البداية قول الأحناف وبعض الشافعية أنهم جوزوا في الحالة دي، يعني موجود قول في كتب الفقهاء بجواز الإجهاض في هذه الحالة. ولا نتكلم على بعد نفخ الروح، لأن بعد نفخ الروح خطير، احنا بنتكلم قبل. فمن العلماء من يتكلم انه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن في أشياء تعوض الطفل. سبحان الله، وأنا بقرأ مكونات لبن الرضاعة، مكونات لبن الرضاعة، يلفت نظر القارئ إن مفيش في مكونات لبن الرضاعة حديد. قال لا، يعني لبن الرضاعة في سكر كذا، وفي مش عارف كالسيوم كذا، في مش عارف جلوكوز إيه، مش عارف إيه. الحديد، عنصر الحديد، الواحد لو عنده فينا نقص حديد يبقى ضعيف ومش قادر وخمول. تخيل لو مش مفيش حديد عنده، إيه اللي يحصل؟ سبحانك يا رب، مفيش في لبن الأم حديد. عارفين ليه يا جماعة؟ عشان يحفظ كمان حديد الأم ويسلم هذا اللبن. طب الطفل ده هيعيش ازاي بغير حديد؟ يقول الأطباء يخلق الله سبحانه وتعالى كل طفل ذكرا أو أنثى بحديد في طحاله يكفيه لمدة سنتين، ما يحتاج لمدة سنتين. طب ليه سنتين؟ لأنه بعد السنتين هيتفطم وهياكل، بعد سنتين ممكن يأكل بقى حاجة فيها حديد ونحو ذلك، لكن في خلال السنتين ربنا يخلق كل طفل بحديد في طحاله يكفيه لمدة سنتين. والله العظيم يا أخواني، رب العالمين سبحانه وتعالى جعل في الكون أشياء كثيرة تدل على وحدانيته. العبد بيهمل أشياء تجعلنا نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك مسألة الإجهاض من أجل الرضيع بعد نفخ الروح ممنوع، لأنه الآن نفخ في الروح وحي. طيب قبل نفخ الروح في خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله، ومن العلماء من رجح عدم الجواز لوجود أشياء تعويضية، لوجود أشياء تعويضية. ومهما كان لا يمكن أبدا، مهما صنع الإنسان ومهما ابتكر الإنسان من أشياء من مخلوقات الله، لا يمكن أبدا أن يصل بصنعه لصنع رب العالمين سبحانه وتعالى. لذا يقول تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله، أنا بقرأ من فترة يعني شيء مكتوب كده على أحدث كاميرا موجودة، فبيقولوا أن أحدث كاميرا موجودة في العالم مع كل ملي متر مربع فيها 10,000 مستقبل ضوئي، مع كل ملي متر مربع، دي أحدث كاميرا، 10,000 مستقبل ضوئي لكل ملي ملي متر مربع في الكاميرا، 10,000 مستقبل ضوئي. قلت سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، لأن الله خلق في شبكية العين للإنسان في كل ملي متر مربع 100 مليون مستقبل ضوئي. 100 مليون. أحدث كاميرا الآن في القرن 21 المستقبل الضوئي في كل ملي متر مربع وصلوا 10,000. أحدث كاميرا. أما خلقة الله فالله خلق في كل ملي متر مربع في شبكية العين 100 مليون مستقبل ضوئي في كل ملي متر مربع. ولذلك عين الإنسان تفرق بين 8 ملايين لون، 8 مليون لون. انتوا عندكم كاميرا ممكن تفرق ما بين 8 مليون لون؟ إن وجد عين الإنسان خلقها الله تفرق ما بين 8 مليون لون، بل اسمعوا، ولو كان كل لون 800,000 درجة. فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. لذلك يا إخواني ينبغي علينا في مثل هذه الأمور، مسألة الإجهاض وما خلقه الله، لا يأتي الإنسان ويفعل مثل هذه الأمور ظلما وعدوانا ويعتدي ثم يسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله العظيم من الناس الآن من لا يبالي بالحلال أو الحرام ثم يسأل عن السعادة. طب كيف ستسعد يا إخواني؟ السعادة ويا أخواتي، السعادة لا يملكها فرد على ظهر الأرض، السعادة لا تملكها دولة على ظهر الأرض، السعادة يملكها واحد وهو الواحد سبحانه وتعالى. ولكي يرزقك السعادة اشترط شرطا فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لذلك احنا تعبانين ليه؟ عشان بنخالف شرع ربنا. اللي بيخالف في الإجهاض، واللي بيخالف في لقمة العيش، واللي بيخالف في عينه يبص الحرام، واللي بيخالف في لسانه يتكلم بحرام، واللي يخالف بأذنه يسمع حرام، واللي يخالف برجله يمشي بحرام، واللي يخالف بفرجه ويجعله في حرام، واللي يخالف في بطنه ويأكل ويشرب حراما. وبعدين نقول إيه اللي بيحصل للدنيا؟ أنا مش سعيد، أنا مش عايش، وعندنا أزمات. عارفين يا جماعة أكبر أزمة عندنا إيه؟ المية. أكبر أزمة عندنا إيه؟ الدواء. أكبر أزمة الغذاء. أكبر أزمة عندنا هي أزمة العلاقة اللي بيننا وبين الله. الأزمة الحقيقية عند كثير من الناس. طب المية والدواء والغذاء؟ اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، الكون ده له خالق، له خالق، لا يعجزه مية ولا دواء ولا غذاء ولا الكلام ده خالص. اسمع: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. خزائن إيه؟ المية ولا الدواء ولا الغذاء؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. طب لماذا لا يعم الخير وترفع الأوبئة والأمراض وما يبقاش في أزمات؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. مشكلة فينا احنا ما استقمناش. استقم على طريقة الله ومنهج الله يوسع عليك. عندك مشكلة في الرزق يوسع عليك ويبارك لك. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ما قالش لأكثرنا ولا زودنا، لا يا جماعة، المشكلة في البركة، ما بقاش في بركة إلا من رحم الله. أين بركة العمر؟ بركة فلوس، بركة غذاء، بركة أولاد، بركة العلم، فين البركة؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ولكن كذبوا. ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، تكلمت عن مسألة الإجهاض، عن بعض الصور وبعض أحكام علمائنا عليهم رحمة الله، لينتبه العبد وليخشى الله سبحانه وتعالى ولا يكترئ على الحرام، وليعرف ما الذي أباح الله له فيفعله، وما الذي حرمه الله عليه فيجتنبه. فنحن جميعا مردنا إليه، فكما أنه هو الذي خلقنا فالمرد إليه. فتذكروا يوما سنقف فيه بين يديه يسألنا سبحانه وتعالى، فقال جل جلاله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي.